السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يا معاشر الفضلاء، إن مما يسر القلب أن يرى المسلم إخوانه يجتمعون على طلب العلم والخير، فإن ذلك يدل على بقاء الخير في الأمة، ولا نجد ما نقوله لهم إلا ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم لطالب العلم: مرحبا بطالب العلم، إن طالب العلم تحفه الملائكة بأجنحتها، ثم يركب بعضهم بعضا حتى يبلغ السماء الدنيا من محبتهم لما يطلب. معاشر الفضلاء، إن أيامنا القادمة فيها خير ليالي عامنا على الإطلاق، بل فيها ليلة لمن اجتهد فيها وقامها ووافقها، هي خير له من عمره كله بدونها. إنها ليالي العشر الأواخر من رمضان التي تقترب منا حثيثة، وفيها ليلة مباركة باركها الله عز وجل وجعل فيها من الخيرات والبركات والحسنات ما لا يقدره إلا هو سبحانه وتعالى. يقول الله عز وجل: حاميم، والكتاب المبين، إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم. فمن بركات هذه الليلة أنه أنزل فيها القرآن، وما نزل إلى الأرض أشرف ولا أبرك من القرآن الذي هو كلام الرحمن سبحانه وتعالى، وفيه الرحمة لبني الإنسان. ومن بركاتها أنها يفرق فيها كل أمر حكيم، فيفصل فيها كل أمر محكم، فيكون فيها مقادير العام، ومن بركتها أنها خير للمؤمن في فضلها وشرفها وثوابها وحسناتها من 83 سنة وثلث ليس فيهن ليلة القدر. والغالب أن المسلم لا يعيش هذا العمر، فأعمار أمة محمد صلى الله عليه وسلم ما بين 60 إلى 70، وقل من يجوز ذلك. ومن بركاتها أنها سلام كلها، فلن يجد المؤمن فيها إلا خيرا وبركة. يقول الله عز وجل: إنا أنزلناه في ليلة القدر، إنها ليلة الشرف والمكانة. وكيف لا تكون كذلك وهي سيدة ليالي العام على الإطلاق؟ إنها ليلة ضيقة في وقتها، فهي من الغروب إلى الفجر، وما أدراك ما ليلة القدر، تكرار لتأكيد شرفها وبيان عظم ما فيها من الخير. ليلة القدر خير من 1000 شهر. ليلة القدر في فضلها وخيراتها وبركاتها وثوابها خير للمؤمن إن اجتهد فيها وحرص على الإخلاص فيها من 1000 شهر. والله أعلم كم مقدار هذه الزيادة عن 1000 شهر، هي خير من 1000 شهر يقينا. تنزل الملائكة والروح فيها، فهي يختلط فيها صالح السماء بصالح الأرض، فيعظم تنزل الملائكة في تلك الليلة، وينزل رأس الملائكة وأشرف الملائكة جبريل عليه السلام، ينزل في تلك الليلة إلى الأرض بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. ولذا أيها الفضلاء، فإن أيام 10 الأواخر أيام الاجتهاد والحرص، وإذا لم يجتهد المؤمن في التماس ليلة القدر فمتى يجتهد؟ إذا لم يحرص المؤمن على التماس ليلة القدر فما الذي يلتمسه؟ ولذا كان الصالحون وعلى رأسهم إمامهم وأشرفهم محمد صلى الله عليه وسلم يجتهدون في 10 الأواخر التماسا لليلة القدر. تقول أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في 10 الأواخر ما لا يجتهد في غيرها. وذلك يا معاشر الفضلاء أن علمنا أن ليلة القدر الشريفة في رمضان بقول ربنا سبحانه وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وبقوله سبحانه: إنا أنزلناه في ليلة القدر. فعلمنا أن ليلة القدر في رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وبين لنا نبينا صلى الله عليه وسلم أنها في الثلث الأخير من رمضان، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يجاور في العشر الأواخر من رمضان ويقول: تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في الخيرات في تلك العشر أعظم من اجتهاده في غيرها، وهو الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وهو أشرف مخلوقات الله صلى الله عليه وسلم. فكيف بنا نحن معاشر المذنبين، معاشر المقصرين؟ لا شك أنه ينبغي علينا أن نجتهد اجتهادا عظيما في كل خير في أيام وليالي هذه العشر. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أعمال مخصوصة في عظم اجتهاده في العشر الأواخر، منها الاعتكاف. والاعتكاف هو اللبث في المسجد بنية أن يبقى المسلم في المسجد بنية الاعتكاف، أن يبقى المسلم في المسجد بنية الاعتكاف، لابد من النية المخصوصة وهي نية الاعتكاف. والمقصود من الاعتكاف قطع العلائق بالخلائق والتفرغ لخدمة الخالق. المقصود من الاعتكاف أن يقطع الإنسان علاقته بالخلائق وبالدنيا وأحوالها وأخبارها ليتفرغ لخدمة مولاه، ليتفرغ لعبادة مولاه. ولذا ينبغي على المعتكف أن يلحظ هذا الأمر وأن يجعل معظم وقته في العبادة، ويجوز له أن يتحدث في أمور الدنيا حديثا لا يغلب على وقته. فقد كانت صفية رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم تأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فتحدثه وهو معتكف، لكن هذا حديث يسير. وأحذر المعتكفين ومن يريدون الاعتكاف من سارق مقصود الاعتكاف في هذا الزمان، وهو الهاتف الجوال الذي يجعل الإنسان في المسجد كأنه في خارج المسجد، يتابع أخبار الدنيا فلا يغيب عنه شيء، ويتحدث مع الناس فلا ينقطع عنهم. ولربما كان بعض الإخوة يمسك الجوال وهو في معتكفه أكثر من إمساكه بالمصحف، يحدث هذا ويرد على هذا ويعترض على هذا ويغرد صباحا وضحا وظهرا ومساء وعشاء، كل هذا ينافي مقصود الاعتكاف ولا ينبغي فعله. ولو أن المعتكف أغلق هذا الهاتف ولم يفتحه إلا ساعة من نهار لكان هذا حريا بموافقة مقصود الاعتكاف. والاعتكاف سنة للرجال والنساء، فقد اعتكف النبي صلى الله عليه وسلم واعتكف معه الصحابة واعتكف زوجات النبي صلى الله عليه وسلم واعتكف الصحابيات، ويكون في كل مسجد كما قال الله عز وجل: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. كل مسجد تقام فيه الجماعة فإنه يصح فيه الاعتكاف. وإذا كان المعتكف سيعتكف أياما تتخللها الجمعة فإن الأفضل أن يكون اعتكافه في مسجد تقام فيه الجمعة حتى لا يحتاج إلى أن يخرج من معتكفه من أجل صلاة الجمعة. وأفضل الاعتكاف هو الاعتكاف في المساجد الثلاثة: المسجد الحرام، ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم، والمسجد الأقصى. والسنة في الاعتكاف في رمضان اعتكاف العشر كلها اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولأن الحكمة من الاعتكاف في رمضان التماس ليلة القدر، وليلة القدر في العشر الأواخر، فقد اعتكف النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده العشر الأول من رمضان، واعتكف معه أصحابه، ثم اعتكف العشر الأوسط واعتكف معه أصحابه، ثم أتي فأخبر أنها في العشر الأواخر، فقال لأصحابه: إني اعتكفت العشر الأول واعتكفت العشر الأواسط، التمس هذه الليلة، وقد أتيت فأخبرت أنها في العشر الأواخر. لما اعتكف النبي صلى الله عليه وسلم العشر الأوائل جاءه جبريل فقال: إن الذي تطلب أمامك. فاعتكف العشر الأواسط، فجاءه جبريل عليه السلام فقال: إن الذي تطلب أمامك. فأخبر صلى الله عليه وسلم أنها في العشر الأواخر، فلزم الاعتكاف في العشر الأواخر. وأقل الاعتكاف على الراجح من أقوال أهل العلم ليلة كاملة أو نهار كامل، بأن يدخل المسجد عند الغروب وينوي الاعتكاف ولا يخرج منه إلا بعد الفجر. هذا بالنسبة لليلة. وبالنسبة للنهار، أن يدخل المسجد عند الفجر وينوي الاعتكاف ويبقى فيه إلى المغرب ويخرج بعد المغرب، وهذا أقل ما ورد في الأحاديث. فقد قال عمر رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إني نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فأوفي بنذرك، والنهار مثل الليلة. فإذا كان الإنسان يستطيع أن يعتكف العشر الأواخر من رمضان كلها فنعم العمل، وهو المطابق للسنة. فإن كان لا يستطيع الاعتكاف في النهار لكونه مرتبطا بعمل يصعب عليه أن يتركه أو نحو هذا، فلا بأس أن يعتكف ليالي العشر، فيأتي في جميع ليالي العشر قبل المغرب وينوي الاعتكاف، ويبقى الليل كله يتعبد إلى أن يصلي الفجر، فيكون انتهى اعتكافه هذه الليلة ويذهب إلى بيته عمله، ثم في الليلة الثانية يفعل كذلك، فيعتكف العشر الليالي كلها، لأن الليالي هي وقت ليلة القدر، فهذا شيء حسن وإن كان دون الاعتكاف ليلا ونهارا. وإن كان يصعب عليه أن يعتكف الليالي كلها فاعتكف ليالي الأوتار، ليلة 21 وليلة 23 وليلة 25 وليلة 27 وليلة 29، يلتمس ليلة القدر فحسن. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التمسوا ليلة القدر في العشر الأواخر في وتر. فالأوتار أرجى. فإن كان لا يستطيع أن يعتكف ليالي الأوتار كلها فاعتكف ليلة 23 وليلة 25 وليلة 27 فحسن، فإن هذه الليالي الثلاث أرجى ليالي الأوتار لليلة القدر. الشاهد أن المسلم يستطيع أن يعتكف ولو ليلة، ويستطيع أن يعتكف ولو نهارا، لكن الكمال أن يعتكف العشر الأواخر كلها. ومتى يدخل معتكفه؟ متى يدخل المسجد إذا أراد أن يعتكف العشر الأواخر؟ اختلف العلماء في ذلك، لكن الراجح فيما يظهر لي والله أعلم أنه يدخل بغروب شمس يوم العشرين، لأن العشر الأواخر تدخل بهذا، فليلة 21 تبدأ بعد غروب شمس يوم العشرين. وقد جاء في الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر، يعني يعتكفها كلها، وليلة 21 ليلة وتر من الليالي المرجوة، فيبعد أن النبي صلى الله عليه وسلم يخليها من الاعتكاف. فإن قال قائل: فماذا نصنع في حديث أمنا عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى الصبح دخل معتكفه، يعني إذا صلى الصبح من يوم 21 دخل معتكفه؟ قلنا: ما قالت دخل مسجده، وإنما قالت دخل معتكفه، أي الخباء المنصوب له صلى الله عليه وسلم ليعتكف فيه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينصب له خباء في المسجد يدخل فيه وينقطع فيه عن الناس. فالظاهر والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يدخل المسجد بعد غروب شمس يوم 20 بنية الاعتكاف، ويبقى مع الناس في المسجد إلى أن يصلي الصبح. فإذا صلى الصبح دخل الخباء الذي يعتكف فيه. هذا أقوى عندي وأقرب. والله أعلم. ومتى ينتهي الاعتكاف؟ أما من حيث كونه اعتكافا للعشر الأواخر من رمضان فإنه ينتهي بغروب شمس آخر يوم من رمضان. فإذا غربت شمس آخر يوم من رمضان انتهى الاعتكاف، وجاز للمعتكف أن يخرج من معتكفه. ولو بقي في المعتكف حتى يصلي الصبح ويصبح ثم يخرج ليغتسل ويصلي العيد فهذا حسن، وظاهر ما جاء في الأحاديث أن الصحابة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يخرجون من معتكفهم صبيحة وليس عند المغرب. فإن بقي المعتكف ليلة العيد في المسجد حتى صلى الصبح ثم خرج ليغتسل ويؤدي صلاة العيد فهذه زيادة خير وبركة وزيادة أجر، وإن كان الاعتكاف للعشر قد انتهى بغروب شمس آخر يوم من رمضان. وهل يجوز للمعتكف أن يخرج من معتكفه؟ الأصل أنه لا يجوز للمعتكف أن يخرج من معتكفه، فإن خرج بطل اعتكافه وانتقض اعتكافه، ويستثنى من ذلك أمران. الأمر الأول خروجه لحاجته، كأن يخرج لحاجته التي لابد منها، كأن يخرج لقضاء الحاجة، حتى لو لم يكن في المسجد دورات مياه يجوز أن يذهب إلى بيته ويقضي حاجته ويتوضأ ويرجع إلى المسجد، لكن لا يتحدث مع أهله إلا بالسلام، يسلم عليهم ويقضي حاجته ويخرج يرجع إلى المسجد. وكذلك لو احتاج أن يغتسل إما لأنه احتلم مثلا يجوز أن يخرج من المعتكف ولا يضر هذا اعتكافه، حتى لو اضطر أن يذهب إلى البيت ويغتسل هناك لأنه لا يتيسر له في غيره فلا حرج، لكن يقتصر على مقدار الحاجة. كذلك لو أنه أحس برائحة تخرج منه تؤذيه وتؤذي جيرانه فلا بأس أن يخرج ليغتسل ليزيل الوسخ ويزيل هذه الرائحة. وكذلك يجوز له أن يخرج ليأكل ويشرب إن لم يكن ذلك متيسرا داخل المسجد. فإن تيسر لم يجوز له الخروج. وينبغي أن نعلم أن ساحات المسجد اليوم من المسجد، فلو أن الإنسان احتاج أن يخرج إليها ليأكل فيها ما في بأس، يأتي أهله بالطعام الذي يناسبه ويخرج إلى الساحات ويأكل ما في بأس وهي من المسجد، لكن لا ينبغي أن يخرج إليها من غير حاجة خروجا من الخلاف، خروجا من خلاف العلماء. وسطح المسجد من المسجد، فلو أن الإنسان كان يعتكف في داخل المسجد ثم صعد إلى سطحه فإن هذا لا يضر اعتكافه، لا زال في المسجد. هذا الأمر الأول. والأمر الثاني أن يشترط الخروج عند عقده الاعتكاف لأمر عظيم. مثال ذلك، شخص له قريب مريض جدا ويخشى أن يموت وهو معتكف، فعندما دخل ونوى الاعتكاف اشترط إن مات قريبه أن يخرج مع جنازته. فمات قريبه فإنه يجوز أن يخرج إلى جنازته ويخرج معها حتى تدفن، ولا يضر هذا اعتكافه. شخص عنده موعد عند الطبيب ولو فاته لا يجد موعدا قريبا إلا بعد زمن، فله أن يشترط عند دخوله المعتكف، عند دخوله المسجد، أن يخرج لهذا الموعد. لكن لا ينفع الاشتراط في الخروج المتكرر. يعني مثلا إنسان دخل المسجد واشترط أن يذهب إلى بيته كل يوم ساعتين، هذا ما ينفع، هذا ينافي الاعتكاف. أو اشترط أن يخرج مع الجنائز، ومثلا المسجد النبوي كل صلاة فيها جنائز بعدها جنائز، وكل ما صلوا على جنازة خرج معها وقال أنا اشترطت، هذا ينافي الاعتكاف ولا ينفع هذا الاشتراط. وإذا خرج المعتكف من معتكفه لحاجته أو لشرطه فإنه يخرج على هيئته المعتادة ويمشي مشيته المعتادة، يمشي وهو يلبس حذاءه، ليس كما يقال يمشي حافيا، لا، يلبس حذاءه ويلبس عمامته ويلبس ثوبا نظيفا ويمشي يخرج، ليس هناك هيئة مخصوصة لخروجه لحاجته من معتكفه. وينبغي على المعتكف أن لا يفعل حراما في المسجد فإن هذا ينافي الاعتكاف، مثل تعليق الثياب على أعمدة المسجد وهي ممنوعة من الجهة القائمة على المسجد، أو تخرج منها رائحة تؤذي أهل المسجد، أو تغطي المصاحف أو نحو ذلك. وكذلك استعمال الشاحن الذي ينهى عنه فإنه لا يجوز له، أما المأذون فيه فلا بأس. أما يأتي المسؤولون عن المسجد ويجدونه فتح الغطاء وشحن هاتفه، يقول له هذا ممنوع، يقول طيب ياخذه، واذا ذهبوا راحوا ويضحك، هذا ما يجوز. يجب طاعة ولاة الأمر في هذه الأمور التي فيها التنظيم والقيام بالمصالح، والقائمون على المسجد نواب ولي الأمر، فيجب التنبه لهذا الأمر ومخالفتهم معصية. ومن ذلك تهريب الأطعمة إلى داخل المسجد، فإن بعض المعتكفين هداني الله وإياهم يتحيلون على البوابين وسط الزحمة فيدخلون الممنوعات إلى المسجد. ويظنون هذه شطارة، وهذه في الحقيقة مخالفة شرعية لا تجوز. ولو قدم لك أحدهم طعاما ممنوعا في المسجد فلا تأخذه ولا تقبله منه ولا تتعاون معه على الإثم والعدوان. ومن أعظم الحرام أن يؤذي المعتكف المصلين في المسجد. فبعض الناس عندهم معتقدات ويأتون من أماكن بعيدة ويظنون أن الاعتكاف هو بركة المدينة، فلا تجدهم حريصين على عبادة ولا على صلاة، الناس تصلي التراويح وهم نائمون، بين الصفوف يقطعون الصفوف، وبعض الشباب من المعتكفين تجدهم يجلسون في معتكفهم ويتكلمون والناس تصلي، المصلي لا يستطيع أن يسمع ولا يستطيع أن يخشع. هذه أذية للمؤمنين في المسجد. وبعض المعتكفين يضع بطانية تقطع الصفوف، وهذه أذية. إذا وقت الصلاة يجب رفعها وأن لا تقطع صفوف المصلين. وإذا كان من آذى المؤمنين في طريقهم يستحق اللعنة، فكيف بمن آذى المؤمنين في مسجدهم؟ ومن الأذية التي نراها من بعض إخواننا المعتكفين، وليس من الجميع بحمد الله، التهاون في نظافة المسجد. وأحيانا يكون هذا التهاون ضارا، فتجد أن بعضهم يمسح زكمته بالمناديل ويرميها، وربما وضعها تحت الفراش، وهذه قد تضر بالمصلين، وفيها في الحقيقة تقدير للمسجد، وهذا إثم عظيم وجرم كبير. بل من أقبح ما رأيت في ذلك العام الماضي، رأيت أحد المعتكفين ترك حفاظة من حفائظ الكبار مليئة بالقدر، على فراش المسجد، رأيت هذا بعيني. وذهب خرج إلى مكان آخر، فجئنا بالعمال وقاموا طهروا المكان. لكن كيف يستجيز المسلم أن يرمي قدرا في المسجد؟ إن المساجد لم تبنى لهذا، فيجب تنزيهها وتنظيفها. وفي نفس الوقت فإني أطلب من إخواني غير المعتكفين ألا يؤذوا المعتكفين، لا بكلام ولا بسب ولا بغير ذلك. وينبغي أن يظهر التراحم بيننا والرفق بيننا، وأن نعينهم على مقصودهم الطيب من التفرغ للعبادة. ولو أن أحدنا تعهد أحدهم فيما يحتاج إليه من طعام أو غسل ملابسه أو نحو ذلك، فاحتسب أنه يمر عليه وهو خارج مثلا بعد التهجد: فلان عندك ثوب تريد أن نغسله لك، ويأخذه معه إلى البيت ويغسله لأخيه ويحضره إليه، فهذا شيء طيب ومن الإحسان الذي يعظم فيه الأجر. فأسأل الله عز وجل أن يعيننا على الاجتهاد في العشر الأواخر، وأن يوفق المعتكفين ويتقبل منهم، وأن يوفق من كان منا مستطيعا إلى الاعتكاف بقدر ولو بقدر ما يستطيع. غدا إن شاء الله سأتكلم عن بقية الأعمال التي وردت في قول أمنا عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره وأيقظ أهله وأحيا ليلة. وسنتكلم إن شاء الله عن مسائل التهجد، ونجيب عن بعض تساؤلات إخواننا في مقدمة درس الغد إن شاء الله عز وجل. ويبدو أننا اليوم لا نستطيع أن نأخذ شيئا من الكتاب، لأن إذا بدأت هناك مسائل طويلة، فنجعل إن شاء الله القراءة غدا، ونجيب عن بعض أسئلة إخواننا. وأنبه الإخوة إلى أنه في يوم الغد فقط سيكون درسنا إن شاء الله في كرسي الشيخ الجزائري لطف الله به. غدا فقط درسنا بعد العصر سيكون في درس الشيخ الجزائري، في كرسي الشيخ الجزائري، وهو معروف الكرسي في هذه الجهة، فنجلس بعد العصر هناك غدا إن شاء الله عز وجل. نعم.
أحسن الله عليكم وبارك فيكم، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. يقول السائل: حفظكم الله، رجل أمه مريضة وتحتاج إلى أن تأخذ دواء، ولا بد أن يعطيها هو الدواء، فهل يجوز أن يسترقط في اعتكافه؟
إذا كان لا يوجد غيره يحسن هذا والدواء لا بد منه، فلا بأس من الاشتراط، على أن يكون هذا بمقدار الحاجة. يذهب يعطيها الدواء ويرجع، ما يشرب فنجان قهوة عندها، يعطيها الدواء ويرجع، إلا إذا كان شربه للقهوة مما يحتاج إليه، فيكون من باب الخروج لحاجتين فلا حرج. أما إذا كان يوجد غيره لكن هو من بره يريد أن يقوم بهذا العمل وأنعم به من بر، ففي حال الاعتكاف لا يخرج، ويوكل من يقوم بهذا العمل من إخوانه أو أخواته. نعم.
حفظكم الله. يقول السائل: هل يجوز للمعتكف حضور الدروس في المسجد؟
نعم، يجوز للمعتكف أن يحضر دروس العلم، والراجح من أقوال أهل العلم أن الدروس لا تنافي الاعتكاف، بل هي من أعظم العبادات، ولا سيما في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فقد ذكرنا مرارا يا إخوة أن الذي يجلس درسا واحدا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بإخلاص يخرج بفضل وأجور طلب العلم، وبأجر الحج الكامل، بأجر الحج المبرور، وبأجر الجهاد في سبيل الله، فهذا خير عظيم. وقد كان المشايخ يقيمون الدروس وهم معتكفون، فكان شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يعتكف في المسجد الحرام ويقيم درسا بين التراويح والتهجد في سطح المسجد، ويقيم درسا بعد الفجر. في سطح المسجد، وكنا نحضر دروسه، فكان معتكفا وكان أكثر طلابه معتكفين، فلا حرج في هذا والحمد لله. نعم.
أثابكم الله. يقول السائل: أريد أن أدخل المعتكف قبيل صلاة الظهر إلى صلاة الفجر ثم أرجع للبيت وهكذا، فهل يصح هذا؟
لا بأس ما دمت ستبقى ليلة ولا تقتصر على نصف النهار، يعني تبقى إلى أن تصلي الفجر ثم تخرج بنية الاعتكاف، لا بأس بهذا ما دمت ستعتكف ليلة، ولا ينقص اعتكافك عن ليلة كاملة أو عن نهار كامل.
حفظكم الله. يقول السائل: ذكرتم أن من علامات البلوغ أن يصير الصبي مكلفا، قال: فكيف يعلم الآباء الأبناء هذا الأمر حيث إن كثيرا من الأبناء يجهل حقيقة الاحتلام؟
يقول الأخ: ذكرتم أن البالغ يكون مكلفا، وذكرتم علامات للبلوغ، إذا حصلت واحدة منها فقد بلغ، وهي في حق الصبي ثلاثة: أن يبلغ 15 عاما، أو أن يحتلم بأن يخرج منه المني، أو أن ينبت الشعر الخشن حول القبل، وتزيد البنت على هذه الثلاث أن تحيض، ويتفرع عنها علامة الحمل. وهنا إشكالية، وهي تعليم الصبيان والبنات هذه الأحكام، فإن الصبيان قد يجهلون كثيرا من الأحكام، وللأسف أن كثيرا من الآباء لا يراعون تعليمهم هذه الأحكام قبيل بلوغهم. والشباب عند بلوغهم يستحون من السؤال، يستحي أن يسأل والده، فينبغي أن يبادر الآباء إذا بلغ عندهم الأطفال 12 أو نحو ذلك بتعليمهم أحكام البلوغ وعلامات البلوغ ولو بدرس عام. تقول مثلا اليوم حضرنا عند الشيخ سليمان الرحيلي ومما استفدناه منه أنه كذا وكذا وكذا، وصلت الرسالة. لأن الواقع أن شبابنا وفتياتنا يعانون من الجهل في هذا، ويتصل بنا شباب يسألون عن أشياء كثيرة تتعلق بهذه الأمور، ويقولون نحن لا نستطيع أن نسأل آباءنا، بل واحد منهم قال لي يا شيخ أنا لا أستطيع أن أسأل أبي، أخاف يضربني كف. فينبغي أن نعتني بتعليم أهلينا. ونحرص على تعليمهم بالطريقة المناسبة. نعم.
أثابكم الله. يقول السائل: في بلدنا يؤذن الأذان الأول للجمعة وبعده الثاني بوقت يسير جدا، فهل هذا الفعل موافق للسنة؟ وما هي نصيحتكم للقائمين على هذا الشأن؟
كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم المجتمع المدني قليلا، وكان حرص الناس على الصلاة عظيما، فكان الأذان للجمعة واحدا، إذا صعد الخطيب على المنبر، وكذا في زمن أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، وكذا في زمن عمر رضي الله عنه وأرضاه. فلما جاء زمن عثمان رضي الله عنه اتسعت المدينة واتسعت أحوال أهل المدينة، فرأى عثمان رضي الله عنه أن هناك غفلة، حتى أن الناس يأتون إلى الجمعة وقد شرع الخطيب في الخطبة أو قضى بعضها أو كثيرا منها، فرأى أن يجعل أذانا قبل الجمعة بساعة يكون في السوق من أجل تنبيه الناس. وهذا الأذان عند دخول الوقت، عند قول كثير من العلماء، وقد شرحنا هذا في دليل الطالب، واستمر على هذا عمل المسلمين، وهو عمل طيب لا ينبغي أن ينكر، بل الحاجة داعية في هذا الزمان إليه أعظم من الحاجة في زمن عثمان رضي الله عنه وأرضاه. وأنعم بها من سنة، فإذا اختلف الناس اليوم فقال بعضهم نؤذن أذانا واحدا، وقال أكثرهم نؤذن أذانين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين وسنة عثمان رضي الله عنه التي استقر عليها الحال، هي جعل أذان قبل الأذان الذي يكون عند صعود الخطيب على المنبر، فهذه سنة ماضية باقية ومن الخير الذي يجب أن يحافظ عليه. لكن من أسف أن بعض إخواننا قد أذهبوا فائدة الأذان الأول، فجعلوا الأذان الأول قريبا جدا من الأذان الثاني. لا يكفي لأن يترك الإنسان عمله ويذهب إلى البيت ويغتسل ويأتي إلى المسجد، وهذا خطأ ينبغي تداركه وتركه. فالمرجو من المسؤولين عن الأوقاف والمساجد في ديار المسلمين، وهم أهل للخير إن شاء الله، المرجو منهم أن يقدموا الأذان الأول كما فعل ولاة أمرنا جزاهم الله خيرا في الحرمين، حيث قدم الأذان الأول وقتا يكفي للاستعداد قبل صعود الخطيب على المنبر. فأسأل الله أن يعين الجميع. نعم.
حفظكم الله. يقول السائل: هل يشرع للمعتكف بالمسجد الحرام أن يطوف كل يوم 7 أشواط؟
نعم، تشرع له كل عبادة، منها الاعتكاف، منها الطواف، ومنها حضور الدروس، ومنها قراءة القرآن، إلى غير ذلك من الأعمال العظيمة.
حفظكم الله. يقول السائل: رجل استأجر بيتا على أن يقرض صاحب البيت مبلغا من المال ويرده له بعد انتهاء الإجارة، وهو بدوره يخفض له ثمن الإجارة،
هذا حرام ومن الربا، لأنه قرض جر نفعا، وكل قرض جر نفعا فهو حرام. يعني يا إخوة، البيت 20,000، أجرته السنوية 20,000، قال صاحب البيت للمستأجر: أؤجرك البيت 15,000 ريال بشرط أن تقرضني 100,000 ريال لمدة سنة، وإذا انتهت السنة رددت لك 100,000 ريال. حقيقة الأمر أنه اقترض منه 100,000 ورد 105,000. من أين هذه 5,000 التي أسقطها من الأجرة؟ فهذا من الربا. بل إذا كان يحصل على منفعة خاصة مقابل الإقراض فهذا لا يجوز. يعني جاري عنده موقف مغطى للسيارات، وقال لي أقرضني 100,000 3 أشهر وأسمح لك تقف في هذا الموقف سنة، منفعة بدل ما سيارتك في الشمس أوقفها تحت المظلة لمدة سنة، وأقرضني 100,000 وأنا أرد لك 100,000 بعد 3 أشهر، هذا حرام. لأن في الحقيقة أنه أقرضه 100,000 ويسترد 100,000 ومنفعة إيقاف السيارة، وهذا ربا. يشترط في القرض أن يرد كما هو 100,000 100,000، ما في زيادة، أعني من جهة المشارطة. واضح يا إخوة؟ كل قرض جر نفعا أو جر مالا ولو بصورة أخرى لكنه مشترط فيها فإنه حرام ومن الربا. نعم. لا هذا شيء آخر، هذا شيء آخر، أن تخفض له الإيجار حتى يبقى مدة طويلة، فتقول إذا استأجرت سنة فهو ب25، استأجرت 10 سنين فهو ب20، ما في بأس في هذا، لكن الكلام عن ما في بأس، لأن هذه أجرة ليست دينا، ما في دين في ذمتك، هذه أجرة لك. نعم.
أحسن الله إليكم. سؤال قريب من هذا الموضوع، يقول السائل: اقترضت مبلغا من المال بالشيك المصدق، واشترط علي صاحبه أن أرجعه نقدا، علما بأن السيولة منعدمة في بلدي.
الشيك المصدق معناه أن يصدر المصرف شيكا يوقع عليه المسؤولون في المصرف، يتعهد المصرف بموجبه بحجز المبلغ المذكور في الشيك المصدق لمن أصدر له. فلا بد أن يكون الشيك المصدق صادرا من المصرف، أما الذي يصدر من الشخص صاحب الحساب فهذا شيك عادي. ميزة الشيك المصدق أن المبلغ المذكور فيه يحجز، فلا يمكن لصاحب المال أن يتصرف فيه، فإذا جاء من أصدر له الشيك ألزم البنك بأن يعطيه المبلغ المذكور في هذا الشيك المصدق. ولذلك الشيك المصدق في الأحوال العادية يجوز أن تشتري به الذهب، يجوز أن تشتري به الذهب، لأنه كالنقد، والنقد شيك مصدق في الحقيقة من وزارة المالية. أما الشيك العادي فلا يجوز أن تشتري به الذهب، لأن الشيك العادي يمكن أن يكون بلا رصيد، أنا آتي بدفتر شيكات وأكتب لك 1,000,000 وأنا ما عندي حتى 1,000. ويمكن أن يكون فيه عيب، نسيت مثلا أن أكتب مكان الإصدار، إذا ذهبت إلى البنك وقدمت الشيك قال هذا في خطأ ما نصرفه، فلا يجوز أن يشترى به الذهب لأنه لابد فيه من التقابض. لكن إذا لم تكن هنالك سيولة عند البنوك فإن الشيك المصدق يكون كالشيك العادي، لا يجوز أن يباع به الذهب والفضة، ولا يجوز أن تشترى به العملات. طيب، اقترضت من شخص 100,000 وأعطاني شيكا مصدقا على أن أرد الدين بعد سنة نقدا، فهل هذا جائز؟ الذي يترجع عندي ويظهر لي أنه جائز، لأن هذه المنفعة الموجودة هنا معتادة، مثل إذا أقرضتني سأدعو لك وهذه منفعة لك، لكنها منفعة معتادة لا تعتبر زيادة في القرض. نعم.
أثابكم الله. يقول السائل: رجل أفطر رمضان أعواما عديدة بداعي المرض، وكان يجهل حكم الفدية حتى توفي رحمه الله، قال: فماذا يصنع ورثته؟
إن كان مريضا مرضا لا يرجى برؤه ومات ولم يطعم وترك مالا، فإن الإطعام يخرج من تركته قبل قسمتها، فإن هذا من الديون وتخرج قبل حق الورثة. وإن كان لم يترك مالا فيستحب لورثته أن يطعموا عنه. بقي لو كان لا يطعم لكونه فقيرا، ما يستطيع أن يصوم ولا يستطيع أن يطعم، ما عنده إلا الذي يأكل، حتى مات وهو لا يستطيع أن يطعم لأنه ما عنده، لأنه فقير، هذا لا شيء عليه، يسقط عنه الإطعام. نعم.
أثابكم الله. يقول السائل: هل يجوز حلق بعض الرأس لأجل الحجامة؟
نعم، ما في بأس حلق بعض الرأس من أجل أن يحتجم الإنسان فوق رأسه أو في آخر رأسه، ما في حرج، لأن هذا حلق لسبب ولا يدخل في حلق بعض الرأس وترك بعضه الذي هو القزع المنهي عنه، لأن ذاك ظلم، والشريعة جاءت بالعدل في كل شيء سبحان الله، حتى نهينا أن نمشي في نعل واحدة، نهينا أن نمشي وقد لبسنا نعلا في رجل والأخرى حافية، يجب العدل بين الرجلين. نعم، لا بد إما أن تنتعل في الرجلين أو تحتفي في الرجلين، إما أن تسير حافيا وإما أن تسير منتعلا. أما أن تلبس النعل في اليمنى مثلا واليسرى حافية، هذا منهي عنه. ومن العدل أن لا تحلق بعض الرأس وتترك بعضه، وللأسف أن كثيرا من المسلمين اليوم يتبعون في هذا غير المسلمين، فيحلق الجوانب ويترك شعر فوق رأسه فيصبح ديكا، له عرف، هذا ما يجوز، لأنه تشبه بالكفار ولأنه قزع. أما حلق بعض الرأس لمصلحة مثل الحجامة ونحو ذلك فلا بأس به ولا يضر. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: كيف يتخلص المنافق نفاقا اعتقاديا من نفاقه؟
النفاق نوعان: نفاق اعتقادي، وهو والعياذ بالله أن يظهر الإسلام ويبطن الكفر، فيكون باطنه كافرا وظاهره مسلما، وهذا أسوأ من الكافر، ولذلك كان المنافقون في الدرك الأسفل من النار. والواجب عليه أن يتوب ويسلم، يعرف الحق ويلزم الحق. والله دلنا على التوحيد بأدلة كثيرة، ودلنا على الإسلام بأدلة كثيرة، فعليه أن يتوب إلى الله من هذا الظلم العظيم الذي هو أقبح من الشرك. والنوع الثاني النفاق العملي، وهو الاتصاف بصفات المنافقين كالكذب في الحديث حتى يصبح ذلك سجية له، أو خيانة الأمانة، أو الفجور في الخصومة، أو إخلاف المواعيد حتى يصبح ذلك سجية له. فهذا من اجتمعت فيه الصفات أوشك أن يكون منافقا، وإذا قال كان منافقا خالصا، لأن هذه صفات المنافقين، وإن لم يكن في الحقيقة منافقا في باطنه، وإن كان مسلما لكنه يكاد أن يكون منافقا. وإن اتصف بصفة منها كان فيه شعبة من نفاق حتى يتوب. وذلك يا إخوة ديننا دين الصدق، دين الوفاء، دين العفة في اللسان. دين الأمانة، وإذا اختلت هذه الأمور الأربعة في الإنسان فإن هناك اختلالا في تدينه، فينبغي عليه أن يعالج هذا الأمر.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: كان على أبي رحمه الله دين بخمس غرامات ذهب منذ سنوات طويلة، ثم أريد أن أرده الآن، فماذا علي؟
عليك أن ترد خمس غرامات كالذي على أبيك، عليه خمس غرامات ترد خمس غرامات والحمد لله. فإن أردت أن تعطي من عندك صاحب المال زيادة ليست وفاء وإنما زيادة لأنه تأخر عليه، فأردت الإحسان من عندك وليس من باب سداد الدين، فلا حرج إن شاء الله، لأن الجهة منفكة، لأن الجهة منفكة، وهذا من حسن القضاء. لكن لا يشترط عليك ذلك، ولا يكون ذلك من باب سداد الدين وغرامة التأخير، هذا ما يجوز، هذا ربا. لكن إذا أردت الإحسان أنت وقلت له هذه خمسة جرام لك عند أبي، وهذا المبلغ مني هدية جزاك الله خيرا لأنك أحسنت إلى أبي وأقرضته في وقت الحاجة، فهذا لا بأس به على الراجح من أقوال أهل العلم، ولعل في هذا كفاية، والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم.